بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع ما خص بالسنة، هو جائز وواقع كثيرا، وسواء متواترها وآحادها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا مما يتعلق بموضوع العام والخاص، ما خص بالسنة يعني من القرآن ما خصص بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير ولا إشكال في هذا النوع، لأن السنة مبينة للقرآن والتخصيص من البيان. يقول: وسواء متواترها وأحادها، فهي تخصص باعتبار أنها مبينة والبيان يحصل بالأحاد. نحن نتجارى معهم في هذا، لأنهم يقولون يزعمون أن الأحاد يفيد الظن دائما، ولهم شغب في مسألة النسخ، هل ينسخ القرآن بالسنة أصلا وهل ينسخ بالأحاد، لاعتبارات معينة منها قضية الظنية هذه التي طعنوا فيها بالنصوص. فيقولون النسخ رفع، والرفع لا يكون بالأضعف، أما البيان فإنه يحصل بالأحاد، هكذا يقول. على كل حال نحن نقول التخصيص يحصل بالسنة سواء كانت متواترة أو أحاد كما قال المؤلف، وهذا القول الذي عليه عامة الأصوليين، وما يقال سوى هذا فهو شاذ. مثال على تخصيص القرآن بالسنة، مثال على تخصيص القرآن بالسنة، مثال كثيرة، مثل إيش؟ ها؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالسارق يعم كل، فالسنة خصصت أن القطع لا يكون إلا بربع دينار فأكثر. ها؟ الأدلة دلت على أنه لا يقطع بأقل من ربع دينار، وأيضا ها؟ كيف حرمت عليكم الميتة، خص بالسنة بإيش؟ أحلت لنا ميتتان، وأيضا نعم في المحرمات من النساء أحل لكم ما وراء ذلك، لما ذكر المحرمات. والسنة خصت ذلك في النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. تفضل. نعم.
الخامس ما خص منه السنة، هو عزيز ولم يوجد إلا قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية ومن أصوافها والعاملين عليها حافظوا على الصلوات. خصت: أمرت أن أقاتل الناس وما أبين من حي ميت، ولا يحل الصدقة لغني، والنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة.
نعم، هذه تحتاج تعديل. ما خص منه السنة يعني ما خص من القرآن للسنة، هذا عكس اللي قبله. هناك سنة خصصت قرآن، هنا الآن قرآن خصص السنة، وهذا يستشكله بعضهم. يقول قرآن مبين للسنة كيف يخصصها؟ نقول لا إشكال في هذا، الواقع يدل على صحته. يقول وهو عزيز يعني قليل الوجود والوقوع. هذا الآن ترتيب الذي مشى عليه، هذا يسمونه باللف والنشر المرتب، يعني يذكر جملة أشياء ثم يذكر بعد ذلك أحكامها المتعلقة بها على الترتيب الذي ذكره أولا، تعطي كل واحد حكمه بحسب الترتيب. وهناك نوع آخر يسمونه اللف والنشر المشوش، فمنهم شقي وسعيد، شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ثم إلى أن قال وأما الذين سعدوا، فهذا يقال له لف ونشر مرتب. وأما المشوش فأن يبدأ بالثاني مثلا بعد قبل الأول، مثل إيش؟
يوم تبيض وجوه،
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالذي أمامنا الآن يعتبر لف ونشر مرتب. لف ذكر جملة من القضايا ثم ذكر أحكامها بعد ذلك، نشرها مرتبة بحسب ترتيب الأولى مجموعة. فانظر الآن إلى الأحكام مرتبة حتى يعطوا الجزية. وين الحديث الأول إذا ذكره؟ قال خصت أمرت أن أقاتل الناس. فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس هذا عام، وهو مخصوص بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فإذا أعطوا الجزية فإنه يكف عن قتالهم. طيب، ما أبين من حي فهو ميت، هذا عام. ما أبين، ما هذه للعموم، ما الذي خصصه؟ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، فإذا جزت لا يقال إنها نجسة مع أن البهيمة كانت حية. وهكذا في قوله والعاملين عليها، العاملين على الزكاة، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل الصدقة لغني، صدقة يعني الزكاة. فهذا من العاملين عليها، ممن وظف، ممن لا يأخذ مقابل لكن يعطى، لا يأخذ راتبا لكنه يعطى من الزكاة التي جمعها. وهذا ليس المتبرع أو اللي يعمل بجمعية خيرية يتأول ويأخذ من الأموال ويقول أنا من العاملين عليه، هذا لا يجوز. وإنما من يعينهم الإمام في جمع الزكاة فإنهم يعطون في مقابل ذلك من الزكاة. فهنا قد يكون هذا غني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل الصدقة لغني، هذا عام، فيستثنى منه ما ذكره الله عز وجل. فكل آية مخصصة للحديث. يقول حافظوا على الصلوات، هذا مخصص للنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الآن أوقات النهي، فالله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات. فإذا كان الإنسان في هذه الأوقات يؤدي الفرض قضاء، أو الآن هذا الإنسان تذكر أنه لم يصلي الظهر الساعة 5 عصرا، متى نقول له يصليها؟ في الوقت نفسه، لأن الله يقول حافظوا على الصلوات، إلى غير ذلك طبعا من الأدلة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا، الحديث معروف. لكن الكلام الآن على فقط تخصيص السنة بالقرآن. تفضل. نعم.
السادس المجمل ما لم تتضح دلالته وبيانه بالسنة، المبين خلافه.
نعم، فهذا المجمل والمبين. يقول المجمل ما لم تتضح دلالته. لماذا لم تتضح دلالته؟ لسبب أو لآخر، إما بسبب الاشتراك، مثلا لفظ مشترك مثل ما قلنا عسعس يراد به أقبل ويراد به أدبر. قد يكون القرء، ما المراد بقول يتربصن بأنفسهن 3 قروء؟ نحتاج إلى دليل آخر يبين لنا المراد، هل هو الحيض أو الطهر؟ لماذا؟ لأن اللفظ مشترك. فجاءنا إجمال من جهة الاشتراك، فاللفظ محتمل للمعنيين لأنه مشترك. وقد يكون هذا الإجمال بسبب الحذف في قوله تبارك وتعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. هل المقصود به وترغبون أن تنكحوهن يعني في أن تنكحوهن في نكاحهن، ولا المقصود عن نكاحهن؟ ففي محذوف مقدر، ما هو؟ فهذا يقال له مجمل. هل ترغب عن نكاحها لأنها قليلة الجمال مثلا، قليلة المال، أو ترغب في نكاحها لجمالها أو لمالها؟ فهذا يحتمل. وقد يكون هذا الإجمال بسبب احتمال مرجع الضمير. الضمير يرجع إلى ماذا؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفعه أي الله يرفع العمل الصالح، أو الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، أو العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. كل هذا هذه احتمالات، وقال بأهل العلم بهذا وبهذا وبهذا، كل طائفة ذهبت إلى قول بسبب احتمال مرجع الضمير. وهكذا قد يكون بسبب احتمال العطف أو الاستئناف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. هل الواو استئنافية أو عاطفة؟ طبعا نستطيع أن نعالج هذه الأمثلة بمعالجات بمعينة، إما قراء من اللفظ أو بأدلة خارجية. هذا هو الذي يرتفع به الإجمال، لكن من حيث هو فيه إجمال، وما يرتفع به الإجمال هذا هو الذي يقال له البيان. أحيانا اللفظة نفسها تكون غريبة، يعني في مثل فلا تعضلوهن، ما المراد به؟ وأحيانا يكون لأمر آخر. على كل حال الإجمال يبقى المعنى فيه غير متضح تماما لسبب أو لآخر. هذا المجمل يقول: ما لم تتضح دلالته وبيانه بالسنة، وليس بالسنة فقط، يكون بيانه بالسنة وبالقرآن. يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ظاهر الآية، لو أخذنا ظاهر الآية إذا قرأت القرآن فاستعذ، أن الاستعاذة تكون بعد القراءة ولا لا؟ وهذا قال به بعض أهل العلم، قالوا الاستعاذة تكون بعد ما تنتهي من القراءة. طيب إيش الفائدة إذن؟ قالوا الفائدة، ما تعرف إيش الفائدة؟ الفائدة أن الواحد يستعيذ حتى ما يلحقه العجب فيبطل عمله. فنقول نحن هذا إذن صار هذا بالنسبة لك على الأقل مجمل، فبينته السنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ قبل القراءة. وأيضا فاستعذ هنا كيف نستعيذ؟ ما بين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وردت عن صيغ في الاستعاذة فهي مبينة، ولهذا بعض أهل العلم يقول الله قال فاستعذ فنستعيذ بأي طريقة، ولهذا جاءوا بصيغ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بها بعض السلف: أعوذ بالله العزيز القاهر أو القادر من الشيطان الغادر. هذه صيغ قال بها بعض العلماء، لكن نقول إن السنة بينت هذا، واضح؟ كذلك أقيموا الصلاة آتوا الزكاة مجمل، كيف؟ ما هي الأوقات؟ كم عدد الركعات؟ ماذا نقول في كل ركعة؟ في كل إيتاء الزكاة ما هي الأموال الزكوية؟ ما هي الأنصبة؟ ما هي قدر المخرج؟ هذا بينته السنة. وقد يكون الذي بينه القرآن: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا مجمل ولا لا؟ لهذا عدي بن حاتم رضي الله عنه فهم منها، جاء بعقالين أبيض وأسود وجلس ينظر، فبينه القرآن من الفجر. هذا بيان أن المسألة ليست عقال. وهكذا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما الذي يتلى علينا؟ هذا مجمل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. ما الذي قصه؟ هذه في النحل. وفي الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وهذا يستدلون به على أن سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل، كلاهما مكي. وقل مثل ذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ما هو عهده وما هو عهدهم؟ هذا مجمل. فيقول الله عز وجل لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. فهذا عهده وهذا عهدهم مبين، ما ليس فيه إجمال أصلا. مثل إيش؟ مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا مبين، هذا بين في نفسه ظاهر المعنى لا يحتاج إلى غيره. والمبين هو الذي يحصل به البيان وكشف الإجمال. نعم.
السابع المؤول ما ترك ظاهره لدليل.
نعم، المؤول ما ترك ظاهره لدليل. نحن عندنا المعنى هكذا، يعني المجمل، عفوا، عندنا لفظ في دلالته على المعنى، إذا كان اللفظ يدل على المعنى المراد، يدل على المعنى المراد بدلالة يدل على ذلك دلالة قاطعة، مثلا واضح بلا تردد ولا يحتمل معنى آخر، فهذا الذي يسمى بالنص، ما في احتمال ثاني. وإذا كان يدل على معنيين على جهة التساوي، واضح، يعني أنت متردد بين هذا وهذا بدرجة متساوية، فهذا يقال له الشك، نسبة تسمى الشك. فإذا كان أحدهما أرجح من الثاني فالراجح يقال له الظن، ويجوز العمل بالظن في مثل هذا، يعني يكون في احتمال معنى آخر. وأما النصوص التي ورد فيها الذم لمن يعمل بالظن يتبعون الظن، فالمقصود به التخمين والتخرص، ليس المقصود به غلبة الظن في دلالة النص أو الدليل أو نحو ذلك. فهذا الطرف الراجح يقال له ظن. طيب الطرف المرجوح هذا يقال له وهم، هذه بالنسبة للنسب من حيث دلالة الألفاظ من جهة القوة والضعف. فإذا كان يدل دلالة قوية لا يحتمل شيئا آخر فهذا النص، تلك عشرة كاملة يقولون. وإذا كان يحتمل لكن الاحتمال ضعيف، احتمال ضعيف، فهنا هذا يقال له الظن، والاحتمال الضعيف يقال له الوهم. فحينما يوجد دليل يدل على أن المعنى الغالب المتبادر إلى الذهن هنا غير مراد، دليل يصرفه إلى المعنى الذي يحتمل نسبة 10% مثلا، فهنا هذا الذي يقال له المؤول، والعملية تسمى التأويل، فهو حمله من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل، هذا اللي يسمونه التأويل. فهذا الآن ما ذكر له أمثلة، المؤول ما ترك ظاهره لدليل. طبعا أهل الكلام تسلطوا على نصوص الصفات وجلسوا يؤولونها ويقول لك استوى بمعنى استولى، لماذا؟ قالوا من أجل التنزيه. يقول هذا الكلام غير صحيح، اليد بمعنى القدرة أو القوة أو نحو هذا، وهذا غير صحيح. فإن دلالة النصوص على الصفة يعني أن اليد المراد بها يد حقيقية لائقة بالله عز وجل دلالة من قبيل النص، لأن النص منه ما يكون بمفرده مثل تلك عشرة كاملة، وهناك نوع لا يعرفه علماء الكلام من دلالة النص، وهو أن تتضافر الأدلة لتقرير معنى، وإن كان الواحد منها فيه احتمال بعينه بمفرده، لكن تتوارد أدلة تذكر القبض والبسط والأصابع، وأدلة تذكر اليمين، وأدلة تذكر لفظة اليد، وبالتثنية بل يداه. فهذا يدل على أن المقصود ليس القدرة ولا النعمة. كيف يكون القبض والبسط ويقبض يطوي السماوات بيمينه الطي وال... فهذا يدل على أن المراد يد حقيقية. فاجتماع هذه النصوص هو في قوة دلالة النص، فدلالة النص لها صورتان. المهم، تأويل لا يجري بنصوص الصفات ولا بنصوص المعاد، لكن قد يجري بأشياء أخرى. يعني من أشهر الأمثلة التي يمثل بها الأصوليون في قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، الجار. فهذا الظاهر المتبادر منه أنه الجار أي جار، جارك في البيت إذا جاء يبيع بيته فأنت أحق به، المفروض أن يعرض عليك أولا حتى لا تبتلى بجار سيء، فإذا ما كان لك رغبة يبيعه لآخر. لكن هذا المعنى المتبادر غير مراد، لكن بدليل. ما هو الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا صرفت الطرق فلا شفعة. إذن دل على أنه جار يراد به ليس كل جار، وإنما الشريك، الشريك غير المقاسم. يعني أن تكون قد تشترك مع إنسان في بيت، دوبلكس كما يقال، أنت لك هذا وله هذا، هنا ما يحق له، تبغى تبيعه تبيعه. أنت مشترك معه في أرض، في مزرعة، من الحد هذا إلى الحد هذا لك، ومن الحد هذا إلى الحد هذا لي، فهنا أبيع لأي أحد ليس له حق. لكن المال المشترك المشاع، أنا لنصف هذه المزرعة لكن ما هو محدد، أنا دفعت 100,000 وأنت دفعت 100,000، فهنا هذا هو الجار المراد هنا. فهذا حمل له على المعنى الاحتمال الضعيف، لكن لوجود هذا الدليل، فهذا هو الذي يسمى بالمؤول أو التأويل. واضح؟ قد يقول قائل من القرآن مثلا هل يوجد مثال على ذلك، مثال على التأويل؟ يحضركم مثال المؤول؟ ها؟ اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناحك الذليل، وجناح الإنسان طرفه ويده، باب إضافة الموصوف إلى الصفة. يعني هذا عند أهل المجاز، طيب احنا نقول هذا على ظاهره، وده طرف الإنسان، فإذا إنسان أراد أن يبطش رفع يده. نعم، لا، والسماء بنيناها بأيد، الأيد غير الأيدي، ما هو جمع يد، يعني بقوة، هذا مو بتأويل، هذا معناها في اللغة، هذا غير صحيح. هذا الأيد، وداود ذا الأيد، يعني القوة. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كان يتحدى الأشاعرة، يقول ائتوني بنص واحد من القرآن في نصوص الصفات، طبعا أول، فجو قالوا عند، راح ذهبوا وأمهلهم وقال أنا أمهلكم، يعني في الوسطية قالوا أمهلكم 3 سنوات، اذهبوا تعالوا، راحوا جابوا عالم ابن الهندي وأصولي وجاءوا، قال فيه دليل، فقال له الشيخ الإسلام: كل شيء هالك إلا وجهه. قال نعم، شيخ الإسلام سبقه، قال لا تقصد هذه، فهذه ليست من نصوص الصفات، نعم من القرآن. إيش؟
والجاري ذي القربى والجاري الجنوب،
الجنوب ما في، وين التأويل؟ جار القريب والجار الملاصق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فالظلم ظاهره نكرة هنا في سياق النفي، يحمل على كل ظلم، وحمل على معنى خاص وهو الشرك لدليل، يمكن يقال هذا في غير نصوص الصفات. نعم، بعضهم يقول في قوله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم، ظاهره أنه معهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو مع أن المعية ذاتية. لكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله أهل السنة يقول المعية هنا بالعلم. ما الدليل؟ قالوا الدليل موجود في نفس الآية أنه ابتدأها بالعلم وختمها بالعلم. واضح؟ لا نطيل في هذا. كيف؟ ها؟ اللي هي لم يلبسوا إيمانهم بظلم. طيب، النكرة في سياق النفي تدل على العموم، فظاهره كل ظلم. جيد، فجاء دليل يبين أن الظلم هنا الذي فهمه الصحابة غير مراد، وأنه نوع خاص منه اللي هو الشرك، اللي هو الظلم الأكبر. يقول يوم يكشف عن ساق، من فسرها جاء عن ابن عباس أن الساق الكرب، فالساق يأتي في لغة العرب بمعنى الكرب، لكن بشرط أن يثبت صفة الساق من الحديث فيكشف عن ساقه. فإذا أثبت الصفة يبقى هذا غاية ما يقال إنه من قبيل الخطأ في التفسير عند من يخالف فيه. وإلا فإن الكثير من أهل العلم يقول الآية يوم يكشف عن ساق يعني الساق الذي هو الصفة. عرفتم المؤول؟ تفضل. نعم.
الثامن المفهوم موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد.
نعم، المفهوم عندنا المنطوق والمفهوم. المنطوق ما هو؟ ما دل عليه اللفظ في محل النطق. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا منطوق يدل على وجوب الصلاة وجوب الزكاة. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، يعني فهم. وهو ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. يعني المسكوت عنه يقال له المفهوم، منه ما يوافق حكم المنطوق ومنه ما يخالف حكم المنطوق. واضح؟ فيقول موافقة، مفهوم الموافقة. ومفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، قسم يقال له فحوى الخطاب، وهو ما كان الحكم فيه من باب الأولى، يعني أن المسكوت أولى من المنطوق، يعني هو موافق له لكنه أولى مما ذكر، فلا تقل له ما أفن. الآن المنطوق ما هو؟ النهي عن التأفيف، هذا المنطوق أليس كذلك؟ ما هو المسكوت عنه؟ الضرب، الشتم، القتل، أليس كذلك؟ فالمنطوق لا تقل له ما أفن، المسكوت عن هذه الأشياء. طيب، هذا المسكوت عنه لو قلنا مثلا القتل أو الضرب أو الشتم، ما حكمه؟ يحرم من باب أولى. هذا مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة؟ موافقة. ليه قلنا له مفهوم موافقة؟ لأنه يجري بنفس الاتجاه مع المنطوق، المنطوق في تحريم التأفيف لأنه أذية، فهذا المسكوت عنه هو أيضا في تحريم نوع أشد من الأذية وهو الضرب أو الشتم، فيسمى مفهوم موافقة لأنه يوافق حكم المنطوق. مفهوم المخالفة بالعكس، دائما اعكس القضية كما سيأتي. فمفهوم الموافقة منه ما هو أعلى يعني من باب أولى، مثل لا تقل له ما أفن، وهو نوعان أيضا، نوع يقطع به ونوع مظنون. يقطع به مثل إيش؟ لا تقل له ما أفن، قطعا الضرب من باب أولى. لكن مظنون، إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق بنبأ، طيب إن جاء كافر يقولون من باب أولى. طبعا المثال عندنا تحفظ عليه، لكن المقصود التوضيح، وإلا كلمة فاسق تشمل الكافر والعاصي، لكن عامة الأصوليين يمثلون بهذا المثال فيقولون الكافر من باب أولى. طيب الكافر قد يكون عادلا في دينه، يحرم دينه عليه الكذب فيمتنع من الكذب، معنى المثال كما قلت يشمل هذا وهذا، ولذلك ما يقال الكافر من باب أولى، لأن كلمة فاسق تشمل هذا وهذا. نهى عن التضحية بالشاة العوراء، طيب والعمياء من باب أولى، لكن هل نقطع بهذا؟ لا. لماذا؟ لأن العمياء ترعى وهي رابضة، يجيب لها أحسن العلف ويضعه بين يديها، ما تحتاج تذهب إلى. أما العوراء فإنها ترى نصف المرعى، وذلك مظنة للهزال، وهذا العمى صار مظنة للسمن. وعندنا مفهوم موافقة مساوي، مساوي الحكم المنطوق، مثل النهي عن أكل مال اليتيم وإتلاف مال اليتيم بغير الأكل، هذا مفهوم موافقة، لكن هل هو من باب أولى ولا مساوي؟ مساوي. هذا المساوي يسمونه لحن الخطاب. ومخالفة، عرفنا المخالفة ما يخالف حكمه حكم المنطوق. جاب الأمثلة، هذه الأنواع عفوا اللي ذكرها، الصفة والشرط والغاية، هذه تبع مفهوم الموافقة ولا مفهوم المخالفة؟ المخالفة. أنواع مفهوم المخالفة، أنواع مفهوم الداخلة تحت مفهوم المخالفة ليست على مستوى واحد في القوة، منها ما لا يحتج به في غاية الوهاء، ومنها ما هو قوي جدا. يعني مفهوم مثلا الحصر بلا وإلا، هذا قوي بقوة المنطوق. مفهوم الحصر يأتي بعده بإنما، قوي. مفهوم الشرط، مفهوم الصفة أقوى من مفهوم العدد. مفهوم اللقب أضعفها. الآن انظر الأنواع التي ذكرها، أنواع مفهوم المخالفة. قال ومخالفة في صفة، يعني من أنواع مفهوم المخالفة الصفة، مثل إيش؟ إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق صفة، مفهوم المخالفة اعكس، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما هو المسكو؟ هذا المنطوق، الأمر بالتبين إذا جاء فاسق بنبأ. المسكوت عنه ما هو؟ إن جاءك عدل فلا تتبين، واضح؟ لذلك قيل له مفهوم المخالفة. في صفة وشرط، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذا المنطوق. المفهوم المسكوت عنه، إن لم يكن أولات حمل فلا نفقة. المطلقة البائن، طلق بائن إما بخلع وإما أن تكون طلقة ثالثة، إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فإن لم تكن من أولات الحمل فلا نفقة لها. وهكذا المطلقة الرجعية إذا انتهت العدة وهي حامل، لكن هل هذا يمكن؟ أصلا العدة لا تنتهي إلا بوضع الحمل، فهذا ما يرد. طيب، مخالفة بصفة وشرط وغاية، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا المنطوق. المفهوم، فإذا نكحت زوجا غيره حلت له. وعدد، في قوله والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، مفهوم العدد، يعني لا أكثر من ذلك ولا أقل، هذا يسمى مفهوم العدد. وإلا الموضوع المنطوق والمفهوم هذا يحتاج أكثر من درس، وهكذا الموضوعات الأخرى. لكن أنت تصور هذه الأبواب. نعم، تفضل.
التاسع والعاشر، المطلق والمقيد، وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار.
نعم، المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، مثل تحرير رقبة، فأي رقبة، ذكر أنثى، كبير صغير، يجزئ. والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد، تحرير رقبة مؤمنة، واضح؟ يقول حكمه حمل الأول على الثاني، يحمل المطلق على المقيد ككفارة القتل والظهار. كفارة القتل والظهار، في كفارة القتل ماذا قال الله عز وجل؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدها بالإيمان. في الظهار أطلق في الرقبة فلم يقيدها بالإيمان. الآن في كفارة القتل الخطأ، هل يجزى أن يعتق رقبة غير مؤمنة؟ لا، قال تحرير رقبة مؤمنة. في كفارة القتل أطلق، فهل يجزى أن يحرر رقبة كافرة؟ في كفارة الظهار يجزى أن يعتق رقبة كافرة؟ تقول لا. لماذا؟ ليه؟ يحمل المطلق على المقيد، المطلق على المقيد، فنقول قيده هناك وكلام الشارع كنص واحد، فإذا ذكر القيد في الرقبة في موضع فإنه يحمل عليه المطلق في الموضع الآخر هكذا. لكن هذا من حيث الإجمال، وإلا فالمطلق مع المقيد له 4 حالات، في بعضها يحمل المطلق على المقيد وفي بعضها لا يحمل المطلق على المقيد. في بعضها يحمل بلا شك، مثل فيما إذا اتحد الحكم والسبب، وفي بعضها لا يحمل بلا شك، مثل فيما إذا اختلف الحكم والسبب، وفي بعضها تردد، وهما الصورتان في الوسط، اتحاد السبب واختلاف الحكم، اتحاد الحكم واختلاف السبب. ففي هذا المثال الذي عندنا السبب مختلف ولا لا؟ هنا السبب القتل وهنا السبب الظهار، والحكم اتحد وهو تحرير الرقبة، فجاء مقيدا في موضع، فهنا هل نحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب؟ ليس محل اتفاق بين أهل العلم. ولهذا فإن بعضهم يقول يجزى أن يعتق رقبة غير مؤمنة، وهذا المختصر لا يناسب التطويل في شرح هذه الحالات، لكن يكفي الإشارة هنا أن تدرك أن قضية حمل المطلق على المقيد أنها ليست على إطلاقها، وأن له 4 حالات، أحيانا منها ما يحمل قطعا، ومنها ما لا يحمل قطعا، ومنها ما يبقى محل خلاف. هذا القدر إذا 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 فهمته الآن يكفي. والعلم ما يؤخذ جملة، تدرس أشياء في كتب أخرى في أصول الفقه، وتدرس من هنا في موضوعات تتعلق بالتفسير أو بالحديث أو وتمر بك تفاصيل، فيجتمع من هذا وهذا وحدة متكاملة. والأمثلة على هذا كثيرة، يقول كفارة القتل والظهار، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فهذا مطلق، لكن قيدته الآية الأخرى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فحبوط الأعمال مقيد بالموت على الكفر. تفضل. نعم.
وكل منسوخ فناسخه بعده إلا آية العدة، والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما.
نعم، الناسخ والمنسوخ، هذا الباب من الأبواب التي هي في غاية الأهمية في هذا الفن، ولا بد منه، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في الأحكام وفي معاني القرآن إلا ويعرف الناسخ والمنسوخ، والشواهد على هذا موجودة. المؤلفات في الناسخ والمنسوخ كثيرة قديما وحديثا، ومن أشهر المؤلفات فيه ومن أجلها كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس، مطبوع في 3 مجلدات، كتاب مسند، يعتبر من المراجع الأساسية في هذا الفن. وهناك كتاب لابن العربي في 2 مجلدين مطبوع اسمه الناسخ والمنسوخ، هناك كتاب ثالث لمكي ابن أبي طالب اسمه الإيضاح، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، وهناك أيضا كتاب لأبي منصور البغدادي اسمه الناسخ والمنسوخ، لكنه لم يقتصر فيه على الناسخ والمنسوخ من القرآن. ومن الكتب أيضا كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي مطبوع في 2 مجلد، ومن الكتب أيضا في هذا كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم ابن سلام. فالأمهات في هذا الباب الكتب الأساسية، يمكن أن نقول كتاب النحاس وكتاب أبي عبيد وكتاب مكي بن أبي طالب الإيضاح، فإن أردت أن تزيد يمكن أن يقال كتاب ابن الجوزي. طبعا هؤلاء يذكرون الأمثلة الكثيرة جدا ودعاوى النسخ كثيرة لأسباب، منها أن السلف كانوا يعبرون بالنسخ عن كل ما يرد على العام أو المطلق أو ما يرد على النص عموما من بيان من تقييد وتخصيص يقولون له نسخ فضلا عن الرفع، فكثرت دعاوى النسخ. والذي يثبت من النسخ هو قضايا قليلة جدا، المنسوخ من القرآن الآيات المنسوخة قد لا تتجاوز أصابع اليدين إذا توسعنا. وأشهر ما قيل فيه بالنسخ لا يزيد على 21 آية، هي التي ذكرها السيوطي في الإتقان وموجودة نظما أيضا نظمها وعلق عليها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، موجودة في آخر أضواء البيان. ومن أحسن من ناقش موضوع النسخ ودعاوى الناس فيه وأقوال حتى الأديان الأخرى مثل اليهود والنصارى وفضلا عن الطوائف المنتسبة للإسلام، الزرقاني في كتاب مناهل العرفان تكلم على الموضوع بكلام مفيد. الناسخ والمنسوخ، النسخ يأتي بمعنى الإزالة والإبطال، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ويأتي بمعنى النقل مع بقاء الأصل مثل نسخ الكتاب، ويأتي بمعنى النقل بإطلاق مثل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني كتابته ويأتي بمعنى التحويل مثل تناسخ المواريث وعقيدة التناسخ والتبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. سور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ ذكر بعضهم أنها على 4 أنواع، قسم فيه الناسخ والمنسوخ مثل سورة البقرة، وقسم يقولون فيه ناسخ دون منسوخ، وقسم فيه منسوخ دون ناسخ، وقسم لا ناسخ ولا منسوخ. وهذا كثير في الأجزاء الأخيرة من القرآن، يعني سورة قاف مثلا، سورة عم، العصر، قل هو الله أحد، تبت، إلى آخر، هل فيها ناسخ ومنسوخ؟ لا. على كل حال يقول كل منسوخ فناسخه بعده، يعني في القرآن، إلا آية العدة، فإن الله عز وجل قال في عدة الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا في الموضع الأول. في الموضع الثاني قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالآية الأولى ناسخة للآية الثانية، يعني الآية الثانية بعدها في الترتيب فنسختها. بطبيعة الحال الآية الأولى نازلة بعد الآية الثانية قطعا، لكن ترتيب الآيات توقيفي، بمعنى أنه متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول لهم ضعوا هذه الآية في المكان الفلاني. فكنا نرى الآية في ترتيب المصحف بعد لا يعني أنها نزلت بعدها. يقول والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما، هذا أنواع النسخ. نسخ الحكم والتلاوة مثل إيش؟ مثل حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان مما أنزل 10 رضعات، إيه مشبعات، 10 رضعات يحرم، فنسخ ب5، أليس كذلك؟ فهذا نسخ لفظا وحكما. ومنه ما نسخ لفظه دون حكمه، مثل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا الحكم ثابت. ومنه ما نسخ، إيش اللي بقي؟ بقي شيء؟ ها؟ نسخ الحكم دون اللفظ، مثل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. مع أن بعض أهل العلم يقول أنها لم تنسخ، شيخ الإسلام يقول هذا استحبابا وذاك وجوبا، والراجح أنها منسوخة وهذا قول الجمهور. على كل حال هناك مسائل كثيرة طبعا تتعلق بالنسخ، لكن يكفي هذا القدر فيما ذكره المؤلف. تفضل. نعم.
13 والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، مثالهما آية النجوى لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبقيت 10 أيام وقيل ساعة.
هذا الموضوع له تعلق بالنسخ ومن مكملات النسخ. هناك نسخ قبل التمكن من الامتثال، وهناك نسخ بعد التمكن وقبل الامتثال، وهناك نسخ بعد التمكن والامتثال. فالنسخ قبل التمكن مثل نسخ 50 صلاة قبل أن يتمكن المكلفون من أدائها، وهناك نسخ بعد التمكن وقبل الامتثال مثل نسخ ذبح إسماعيل صلى الله عليه وسلم، تمكن إبراهيم لكن قبل أن يمتثل، يعني قبل أن يتحقق الذبح، وهذا لا يترتب عليه حكم، لا يترتب عليه ناحية عملية بالنسبة إلينا. كل ما عندنا فهو نسخ بعد الامتثال، لكن من ملح العلم التي يذكرونها أن منه ما نسخ بعد مدة يسيرة، يعني هنا يقول 10 أيام، لكن هناك من يقول بأقل من هذا بكثير، مثل آية النجوى إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم. نعم، فهذه يقولون عمل بها علي رضي الله عنه فقط، لأنها لم تطل مدة هذا الحكم فنسخ، يقول وقيل يعني بقيت ساعة. فهذا من متعلقات موضوع النسخ. نعم تفضل.
ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهو 6: الفصل والوصل، مثال الأول وإذا خلوا إلى شياطينهم مع الآية بعدها، والثاني إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.
نعم، يقول ما يرجع المعاني المتعلقة بالألفاظ، الفصل والوصل. الفصل يعني ترك العطف، والوصل يعني مع العطف. مثال الأول اللي هو الفصل ترك العطف، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. هنا ما قال والله يستهزئ بهم، الثاني ليس من مقول الأول، يعني القائل للجملة الثانية أو للآية الثانية هو الله، الله يستهزئ بهم، يعني هم ما قالوا إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ليس من جملة مقولهم ولا لا؟ هذا من كلام الله يرد عليهم. فلم يفصل بالواو، ما قال يقولون هذا والله يستهزئ بهم، وإنما جاء موصولا فكأنه من مقولهم، والواقع أنه من قول الله تبارك وتعالى، فهذا جاء مفصولا. يقول والثاني إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فهنا جاء بالعطف، جاء بالوصل، مع أنه من مقول قائل واحد، فجاء بالوصل للمناسبة بينهما، ذكر نعيم هؤلاء وذكر ما يقابله من جحيم ومن العذاب والجحيم لهؤلاء. تفضل. نعم.
الإيجاز والإطناب والمساواة، مثال الأول ولكم في القصاص حياة، والثاني قال ألم أقل لك، والثالث ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
نعم، المقصود بالإيجاز والإطناب والمساواة، الإيجاز أن يأتي اللفظ في غاية الاختصار والمعنى الذي تحته كبير، والإطناب هو أن يأتي اللفظ طويل والمعنى قصير، والمساواة أن يأتي اللفظ مساويا للمعنى مكافئا له على قدر المعنى. طبعا الأصل أن الإيجاز هو مقتضى الفصاحة، بكلمات قليلة تؤدي معاني كثيرة، هذا الأصل، لكنه أحيانا تكون الفصاحة أحيانا في الإطناب، في موضع الإطناب، يعني يكون موضع يحسن فيه الاسترسال، إما بذكر أوصاف محبوبة أو نحو، وهذا في كلام الناس معروف، فيحسن الإطناب أحيانا. وهذا تجدونه في تمدح الشعراء أحيانا. ويقول مثال الأول له الإيجاز: ولكم في القصاص حياة. فهنا حياة منكرة، وهذا التنكير يدل على التعظيم. لكم في القصاص حياة، هذه تحتها معاني كثيرة جدا، والعلماء يقارنون بينها وبين المثل المعروف عند العرب: القتل أنفى للقتل. يقولون القتل، وهنا القصاص، فالقتل قد يكون بحق وقد لا يكون بحق، هنا قال قصاص. والقصاص يكون بالمثل تماما، مثل يقص الأثر، بينما القتل قد لا يكون. ويقولون القتل أنفى للقتل، قد ينفي القتل لكن تبقى الحياة مهددة، وتبقى الحياة بائسة، وتبقى الحياة. وهنا لكم في القصاص حياة، ما هو فقط ينتفي القتل، واضح؟ يذكر العلماء معاني وأشياء يعني كبيرة تحت قوله تعالى: ولكم في الحياة قصاص. واقرأوا ما كتبه الباقلاني مثلا في كتاب إعجاز القرآن حول هذه القضية، ومقارنة هذا بالمثل المعروف عند العرب. فاللفظ قصير تحته معاني كثيرة، مثل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول هذه جمعت الآداب كلها بعبارة موجزة. الثاني اللي هو الإطناب، قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. كان بالإمكان أن يقول قال لن تستطيع معي صبرا مثلا، أو قال قلت لن تستطيع معي صبرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع. طبعا هذا الإطناب الآن له دلالات بلاغية، يعني مثلا في المرة الأولى قال له لما خرق السفينة وسأله، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فإن هنا تدل على التأكيد. في الثانية قال: ألم أقل لك، والآن سأل مرة ثانية فاحتمله في الأولى، فجاء الجواب أقوى في الثانية، قال: ألم أقل لك. لاحظتم؟ فلها دلالات، فالإطناب هذا يعطي معاني ودلالات وإن كانت غير ضرورية لفهم أصل المعنى، فيكون فصاحة وبلاغة في المواضع التي يؤدي فيها معاني، وكما هو الحال بالنسبة للقرآن. والمساواة، قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اللفظ على قدر المعنى بلا زيادة ولا نقصان. تفضل. نعم.
السادس القصر، ومثاله: وما محمد إلا رسول.
نعم. السادس القصر. الآن هناك ذكر ثلاثة أنواع، ثم ذكر كم نوع ذكر هناك؟ ها؟ المعاني، الفصل والوصل ذكر اثنين، ثم ذكر ثلاثة، ثم ذكر هذا السادس اللي هو القصر. ومثاله: ما محمد إلا رسول. هذا القصر، قصره على الرسالة. طبعا قد يقول قائل: محمد عليه الصلاة والسلام ليس برسول فقط، بل هو زوج وقائد ومربي ورجل. فهذا القصر له فائدة، ما كانوا ينكرون كونه رجل وأب وزوج وما أشبه ذلك، إنما جدالهم في قضية مثلا الرسول، أو إذا كان ذلك مثلا متوجها لأهل الإيمان فمن أجل أن يقرر لهم أن مهمته هي الرسالة، وإلا فإنه سيموت كما مات غيره. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فهو يؤدي هذه المهمة، ولكن ذلك لا ينفي عنه الموت. نعم، تفضل.
ومن أنواع هذا العلم الأسماء، فيه من أسماء الأنبياء 25، والملائكة 4، وغيرهم إبليس وقارون وطالوت وجالوت ولقمان وتبع ومريم وعمران وهارون وعزير، ومن الصحابة زيد.
نعم، يقول فيه من أسماء الأنبياء 25، من هم سريعا؟ آدم صلى الله عليه وسلم سريعا،
نوح
ونوح
وإبراهيم
وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى وإسماعيل وإسحاق
ويحيى وزكريا
وإلياس
ويونس
هود وصالح
يونس
وشعيب ها شعيب وذكرنا إسحاق
يونس
ها يونس وسليمان وداود واليسع وذو الكفل فهم 25 يعقوب ذكرناه يوسف يعقوب ويوسف ها وأيوب وزكريا ذكرنا يحيى نعم وهارون 25 نبيا والملائكة يقول 4 هو يريد جبريل وميكال وذكر هاروت وماروت باعتبار أنهم ملائكة وهذا ليس محل اتفاق بعضهم يقول إنهما ملكان وأن لفظة ملكين ملك تطلق على الملك لغة فيها وبعضهم يفسر الآية بطريقة أخرى يقول فيها تقديم وتأخير وليس هذا موضعه لكن الكلام في الأسماء المذكورة وهذا يسير لا يحتاج إلى كثير يعني تطويل لكن هناك ملائكة آخرين مثل مالك قالوا يا مالك خازن النار وبعضهم ذكر الرعد يسبح الرعد والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرعد ملك من الملائكة الرعد صوته والبرق صوته فالرعد ملك من الملائكة فالرعد يطلق أحيانا يراد به الصوت وأيضا هناك ملك يسوق السحاب موكل بالسحاب يقال له الرعد وذكر بعضهم السجل يوم نطوي السماء كطي السجل لكن هذا مو بصحيح لأن ليس هذا اسم ملك وإنما السجل يعني الذي يطوي الصحيفة أو الكتاب وبعضهم ذكر قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لكن هذه أوصاف وليست أسماء على كل حال يقول وغيرهم يعني غير الملائكة والأنبياء إبليس وقارون وطالوت وجالوت ولقمان وتبع ومريم وعمران وهارون هارون كيف ذكر هارون هنا ها اي هارون اخر غير النبي يا اخت هارون احسنت وعزير عزير ها عند آزر كيف لا لا خلنا في عزير الان آزر ولكن ليس عزير انتم عندكم عزير ولا آزر
لا يقول آزر لم يأتي به هنا
ما أتى بآزر صح لكن عزير هل هو مذكور في القرآن باسمه
عزير
أحسنت قالت اليهود عزير بعضهم يقول نبي ولا يثبت هذا لكن آزر ما ذكره نعم ومن الصحابة زيد نعم أنا ذهب وهمي في قوله تبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية قالوا عزير فظننت أنه ذكره أخذه من هذا ولم يذكر لكن وقالت اليهود عزير بن الله صحيح تفضل نعم
الكنى لم يكن فيه غير أبي لهب
لم يكن يمكن يكن ويمكن ولا ويمكن يكون لم يكن وهذا أحسن لم يكن فيه يعني لم يوجد فيه ويمكن لم يكن ماشي يصح هذا والألقاب نعم
الألقاب ذو القرنين المسيح فرعون
نعم
المبهمات مؤمن من آل فرعون حزقيل
طبعا هذا مأخوذ من الإسرائيليات من هو مؤمن آل فرعون يقول حزقيل لكن إذا نظرتم في كتب التفسير تجد بعضهم يذكروا أسماء أخرى فلا يعول على هذا لكن المبهمات ما المقصود بها المبهمات هي ما لم يسمى من الأشخاص أو المواضع الأمكنة أو الحيوانات النباتات أيا كانت يعني الشجرة مثلا التي كلم الله عندها موسى صلى الله عليه وسلم، ما نوع هذه الشجرة مثلا؟ إن الشجرة التي أكل منها آدم صلى الله عليه وسلم ما اسمها؟ هذه يسمونها مبهمات. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، شو اسم الرجل هذا؟ فهذا النوع فائدته قليلة، وإن صرح كثير من يعني ألف فيه وكتب كالسهيلي بأنه مفيد وغاية، هو فائدته قليلة جدا، قد تفيد أحيانا في بيان منقبة أو دفع تهمة، مثل الذي قال لوالديه أف لكما كما ذكرت في أول الدروس، اتهم مروان بهذا عبد الرحمن بن أبي بكر فعائشة نفت ذلك وأنها لم تنزل فيه. الموضوع المبهمات فيه مؤلفات متعددة، من أشهرها كتاب السهيلي المعروف بالتعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام. والسهيلي متوفى في القرن السادس الهجري 581 للهجرة. السهيلي تكلم على 294 آية فيها مبهمات، فجاء علماء واستدركوا عليه وذكروا أشياء أخرى. ففي كتاب اسمه الإكمال والإتمام في صلة الإعلام بمحاسن الأعلام لأبي عبد الله بن عسكر، هذا جاء بعد السهيلي متوفى سنة 636، استدرك على السهيلي 479 موضعا، يعني أكثر من الضعف. وجاء أبو عبد الله البلنسي المتوفى سنة 782 فألف كتابا في تفسير مبهمات القرآن، مطبوع باسم تفسير مبهمات القرآن، وموضوع تحته عنوان صغير وهو اسم الكتاب، اسمه صلة الجمع وعائد التذييل، صلة الجمع وعائد التذييل، لموصول كتابي الإعلام والتكميل. يعني هو البلنسي جاء لكتاب السهيلي ولكتاب ابن عسكر فجمع بينهما، الكتاب الأصل والذيل اللي هو الاستدراك، جمع بينهما وزاد عليهما. هذا البلنسي مطبوع في مجلدين كبيرين طبعا مغربية، فهذا يغنيك عن كتاب السهيلي ويغنيك عن كتاب ابن عسكر، وهذه الكتب كلها موجودة. وابن جماعة أيضا له كتاب جمع فيه بين كتاب السهيلي وبين كتاب ابن عسكر، سماه غرر البيان لمبهمات القرآن. وهذا الكتاب هو ملخص لكتاب، هذا الكتاب مطبوع هو ملخص لكتاب آخر أظنه غير موجود، يعني إلى الآن لم يعثر عليه، جمع فيه بين الكتابين فجاء ولخصه في غرر البيان. ابن جماعة له كتابان. من أشهر الكتب في هذا كتاب السيوطي اسمه مفهمات الأقران في مبهمات القرآن، يقول بأنه جمع كل ما يستطيع وأن كتابه أكمل وأشمل من الكتب السابقة، موجود مطبوع ومتداول ومشهور. وهناك كتب أخرى حسب علمي غير مطبوعة، هناك كتب مفقودة وهناك كتب موجودة لكنها مخطوطة. وعلى كل حال أظن أن هذا النوع يعني البحث عن المبهمات أنه قليل الفائدة. ينقل عن عكرمة أنه يقول بقيت 14 سنة أبحث عن الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، منه يقول حتى ظفرت به. طيب ما الفائدة؟ فتجد يتمحلون، جاء رجل من أقصى المدينة ما اسم هذا الرجل، ما الفائدة من هذا؟ ادخلوا الأرض المقدسة، ما اسم هذه الأرض، ما هي أريحة ولا، وهكذا في أمثلة كثيرة. ولو كان في فائدة لذكره الله عز وجل لنا. نعم تفضل.
الرجل الذي في ياسين حبيب بن موسى النجار فتى موسى في الكهف يوشع بن نون،
هذا طبعا ثابت في السنة، وإذ قال موسى لفتاه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سماه يوشع ابن نون. نعم.
الرجلان في المائدة يوشع وكالب.
طبعا هذا ما يثبت. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. نعم.
أم موسى يحانذ.
يحانذ عدلها مكررة عندكم ها خطأ. أم موسى يحانذ طبعا هذا من الإسرائيليات لا نعتمد عليه.
امرأة فرعون آسية بنت مزاحم. العبد في الكهف هو الخضر. الغلام حي سور. الملك هدد. العزير أطفير أو فطفير. امرأته رعيل وهي في القرآن كثيرة.
امرأة فرعون طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يكمل من النساء سوى أربع وذكر آسية يعني المبهمات كثيرة. لكن طبعا أكثر هذه الأشياء التي يذكرونها هي ما تلقي عن بني إسرائيل ولا يثبت. قليل الذي ورد فيه دليل إما من الكتاب وإما من السنة. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الكتاب والحمد لله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. صلى الله أن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا وجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله على محمد وآله وصحبه.